وتحياته لهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد بقيت معنا بعض الأسئلة من الحلقة قبل السابقة، نعرض لما ييسر المولى سبحانه وتعالى منها ونتلقى اتصالاتكم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل سؤالين يا شيخ أيمن؟
اتفضلي حضرتك.
أنا صليت قبل كده في مسجد، كان مسجد النساء الأول وبعد كده في بيت وبعد كده مسجد الرجال. يعني يعتبر النساء كده أمام الرجال في القبلة.
يعني مسجد النساء منفصل عن المسجد عن المسجد كله؟
بعد يعني كده في بيت وبعد كده في مسجد الرجال.
نعم.
يعني بين يجوز الصلاة ولا احنا نفس اللي سماها ونصلي احنا النساء مع بعضينا بس؟
يعني بين مصلى النساء وبين المسجد نفسه في انفصال وسط البيت.
بس احنا كده نعتبر قبل الرجال، يعني هم كده احنا كده قدامهم.
يعني ناحيتين كمان. طيب حاضر.
طب السؤال الثاني.
اتفضلي.
البسملة في البسملة على الطعام. فعلها واحد تسكت عن الباقي؟
حاضر.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ،
مع حضرتك، تفضل.
أسأل حضرتك سؤال.
تفضل.
ووالدي اختصني أنا وأخويا وأخويا الثاني بشقة. كل واحد اداله شقة وما اداش للبنات يعني. فأخويا اللي هو في واحد منهم توفاه الله. فلما توفاه الله خدنا الفلوس دي حطناها لابنه.
فلوس ايه حضرتك؟
فلوس بقى الشقة، بعنا له الشقة.
يعني هو ادى لحضرتك ثلاث شقق ليك ولاخواتك الاثنين.
وواحد
طيب.
منهم توفاه الله، ولما توفاه الله بعنا الشقة وحطينا الفلوس دي باسم ابنه. كويس؟
نعم.
هو كده ما اختصش حد من اولاده البنات، هو احنا لينا اخوات بنات. فايه اللي انا مفروض عليه؟ انا واصي على ابن اخويا. فايه اللي المفروض عليا وايه المفروض على الاب يعمله يعني؟
حضرتك بالنسبه للاب اللي تارك الميراث بتاعه قد ايه او المال بتاعه قد ايه؟
لا، المال متفرع كتير ما شاء الله.
ده
حاجه من جزء من المال يعني.
طيب حاضر.
يعني عند زواجنا يعني ساعدنا في الموضوع ده.
طيب حاضر.
اشكرك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن
اسال حضرتك سؤال؟ اتفضلي.
لو سمحت، هو الميت مبطون، طافي مبطون، بيبقى شهيد؟
حاضر.
وبيبقى مرتبته يعني مع الشهداء ولا وبيتحابل ولا لا؟
وبيتحاسب؟ حاضر. إن شاء الله نجيب عن الأسئلة التي وردت إلينا، ثم نتم من الأسئلة التي بقيت معنا بأمر الله عز وجل. بالنسبة للأخت الكريمة السائلة التي تسأل أنها صلت في مسجد النساء، مصلى للنساء، وهذا المصلى منفصل عن المسجد الأصلي الذي يتبعه مصلى النساء. الأخت بتقول إن المسجد موجود قدام منه بيت وبعد البيت مصلى النساء، فهي بتسأل عن حكم الصلاة. هم صلوا وسمعوا الصلاة من الميكروفون. فهنا بنجد في هذه المسألة أمران. الأمر الأول عدم اتصال الصفوف، إن عشان الصلاة إن نقول إن هي صلاة جماعة لابد من اتصال الصفوف، بمعنى إن ما يكونش واحد في جهة والتاني في بيت مستقل عنه وبينهم بيت يفصل، كده انقطعت الصفوف. ولذلك لما بعض الناس ما عندهمش حد يخطب الجمعة، يوم واحد يقترح ويقول احنا نجيب الراديو ونسمع الخطبة بتاعة الجمعة ونصلي ورا منه، وهذا لا يجوز أبدا ولم يقل به أحد على الإطلاق. يعني على فرض انهم ما صلوش الجمعة يبقى لا يسقط عنهم الظهر، يصلوا الظهر، لكن يجيبهم الراديو ويقف والخطيب مش موجود وغائب عنهم ويأتم بصلاته وبينهما بول شاسع فهذا لا يجوز. عشان يكون في جماعة لابد من اتصال الصفوف. لذلك لو داخل المسجد بأهله وخرج بعضهم خارج المسجد فلا بأس لاتصال الصفوف في هذه الحالة. لكن المشكلة ها هنا الأخرى كمان، يعني دي مشكلة اتصال الصفوف فقدنا هذا الشرط ها هنا. الأمر الآخر إن الأخت الكريمة تقول أن النساء صلوا أمام الإمام وليس خلفه، فعلى ذلك يعني كلا الأمرين لا يجوز ولا يصح. الإمام النساء أمامه وهو يصلي في الخلف، وصفة النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف أنه كان يجعل الرجال خلفه، وليس أي رجال وإنما أولو الأحلام الذين عندهم فقه وعندهم علم، حتى إذا ما ناب الإمام شيء استطاع أن يتم الصلاة بالناس، وبعدهم يأتي الصبيان ثم بعد الصبيان النساء، لأن المساجد كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من طابق واحد، وكانت النساء يصلين خلف صفوف الرجال والصبيان، ومن ثم فهذه الصلاة التي صلوها نقول أنها لم تكن جماعة مع إمام هذا المسجد، ومن ثم فإن النية وهي منعقدة على ذلك على أنها كانت جماعة تتبع هذا الإمام هي لم تنعقد. يبقى هم لا منهم صلوا صلاة منفردة ولا واحدة من النساء صلت بهن، وإنما صلوا مع مسجد آخر لم تنعقد لهم جماعة على هذا النحو، فما أراه والله أعلى وأعلم أن يعيد الصلاة في هذه الحال. يبقى الخلل أتى من جهتين، من عدم اتصال الصفوف ومن صلاة النساء أمام الرجال بل وأمام الإمام الذي يتولى إمامة الناس. بالنسبة للشق الثاني من السؤال، الأخت الكريمة تقول البسملة على الطعام، والبسملة على الطعام أن يقول من يأكل أو يشرب بسم الله، لا أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فبسم الله الرحمن الرحيم لا تشرع إلا عند قراءة القرآن. لكن إذا أراد الرجل أن يأكل أو أن يشرب أو أن يتوضأ فإنه يقول بسم الله، هذا هو المشروع والله سبحانه أعلى وأعلم. وأما عند الطعام فإن ذلك من فروض الأعيان، أنه ينبغي لمن أكل أو شرب أن يبدأ بذكر الله عز وجل بسم الله، وإن نسي فيقول بسم الله أوله وآخره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان عمر بن سلمة، عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أرضاه، وأبوه أبو سلمة ابن عبد الأسد ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه هند بنت أبي أمية ابن أبي الصلت المخزومي، وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم ابن زوجته، فكان يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاشت يده في الصحفة. الإناء أو الوعاء الذي يوضع فيه الطعام يده لا تستقر في جهة، فتارة تكون يده في وسط الصفحة وتارة في أولها وتارة أمام هذا وأمام ذاك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤدبه ويعلمه، لم يقل كما يقول البعض ما زال صغيرا إلى آخره، كيف يتأدب الصغير وكيف يوجه إن لم يعلم، يعلم الخطأ ينبه عليه بالخطأ ويعلم الصواب فيفعله ولا يقترف الخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر بن أم سلمة رضي الله عنهما، يقول له يا غلام سم الله، أي إذا أردت أن تأكل عليك أن تبدأ بذكر اسم الله على طعامك، ثم يقول صلى الله عليه وسلم وكل بيمينك لا تأكل بشمالك كما يفعل بعض الناس، يمسك بالشوكة بشماله ويأكل طعامه هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. بل وعندهم أعراف وبروتوكولات تسمى الإتيكيت، الإتيكيت يأكل بإيد الشمال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نأكل بيميننا. ولما أكل رجل بشماله وقال صلى الله عليه وسلم له كل بيمينك، قال لا أستطيع، قالها كبرا وتأنفا أن يصغي أو يطيع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فما رفع يده بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضلت الشيخ.
تفضلي يا حاجة.
أنا الحمد لله كنت مواصلة صيام 2 وخميس. وربنا رزقني إن أنا حامل يعني. وإن شاء الله أستطيع إن أنا أصوم. لو أنا صمت ده يعني يبقى حرام عليا ولا لو استطعت أصوم عادي؟
حاضر. أنت الصيام ده تطوع ولا نذر يا حاجة؟
لا تطوع، سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. ربنا يتقبل منا ومنك يا رب.
حاضر. والله يا شيخ ده لأولادي، إن ربنا يجعلهم ذرية صالحة.
اللهم آمين يا رب. آمين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، في واحدة فاتحة محل، والمحل دوت في شارع، يعني الشارع ده في يوم في الأسبوع بيبقى فيه سوق.
نعم.
ففي ناس بتيجي تأجر قدام المحل دوت وتدفع فلوس.
نعم.
فهي مش عارفة الفلوس دي كده حلال اللي هي بتاخدها ولا حرام.
حاضر.
شكرا.
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك كنت عاوز نمرة الأخ محمد حسان، الشيخ محمد حسان.
أنا والله ما أعرف تليفون للشيخ محمد. ودي أسئلة للرحمة، حضرتك تسأل الكنترول بقى.
طب ما توصلني بيه حضرتك.
هم اللي مع حضرتك أصلا، هم اللي موصلينك عليا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
أيوه السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
سؤال يا شيخ.
تفضل.
هل يجوز للمرأة الوضوء وهي كاشفة الشعر؟
حاضر.
يا شيخ.
أيوه سمعت حضرتك.
هل يجوز للمرأة؟ ممنون يا شيخ.
يجوز، يجوز إن شاء الله، يجوز أن تصل لك الإجابة. حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تتمت سؤال ذكر الله عز وجل على الطعام، سم الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهما. كما هو معلوم النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكله، والصحابة يأكلون معه أو نفر منهم يأكلون، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمي، يعلمه أن يذكر اسم الله رغم أنه غير مكلف، وإنما يعلمه تأديبا له وتوجيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر اسم الله على طعامه بلا ريب، فلو كان ذلك يجزئ لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فالبسملة على الطعام على كل من يريد أن يأكل، فهو الذي يسمي ولا يجزئه أن يسمي غيره عنه، وهذا ما يعرف بفروض الكفاية. فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. الخطاب في فروض الأعيان يوجه إلى كل مكلف، العبرة أن كل مكلف يؤدي ما أوجبه الله عليه بنفسه، كالصلاة وكالصيام وكالزكاة إلى آخره. أما فرض الكفاية فالخطاب ليس إلى كل مكلف، وإنما إلى الأمة في مجموعها. ينبغي أن يوجد في الأمة هذا الفرض، فإن قام به البعض كفى وسقط الإثم عن الباقين. ومن ذلك رد السلام، قوم يجلسون فدخل عليهم رجل فسلم، لا ينبغي على كل واحد أن يرد السلام، فلو رد واحد فقط لكفاهم ولأجزأ عنهم وكانت المثوبة لمن رد السلام. وكذلك صلاة الجنازة فهي من فروض الكفاية وليست من فروض الأعيان، وكذلك غسل الميت وتكفينه إلى آخره، وأيضا الوظائف التي لا يقوم المجتمع إلا بها من طب ومهنة التدريس والمخابز وغير ذلك، كله من فروض الكفايات ينبغي على البعض أن يقوم به. وقد يتحول فرض الكفاية إلى فرض عين، كرجل مريض يشرف على الموت ولا يوجد بقريته إلا طبيب واحد يتعين عليه هنا أن يقوم بإنقاذه، فقد تحول فرض الكفاية في حقه إلى فرض عين، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال الثاني، الأخ الكريم يسأل أن أباه قد أعطى للذكور كل واحد منهم شقة ولم يعطي البنات، وتوفي أخ له فباعوا شقته وأعطوا ثمنها إلى ابنه أو إلى أولاده، وهو وصي على ابن أخيه ويسأل ما ينبغي علي أن أقوم به تجاه ابن أخي وتجاه أبي. أولا جزاك الله خيرا عن سؤالك، ولكن تحدثنا في ذلك مرارا. النعمان بن بشير ابن ثعلبة الخزرجي رضي الله عنه لما ذهب أبوه بشير بن ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أراد أن يعطي ولده نحلة، أراد أن يعطيه عطية، وكان النعمان صغيرا، لأن النعمان بن بشير كانت سنه وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين، كان عنده 8 سنين وقت أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب أبوه في رواية مسلم يحمله على كتفه، يبقى يحمله كان في الرابعة مثلا، وربما قبل ذلك وربما بعد ذلك، وقال يا رسول الله إني نحلت ولدي هذا نحلة، وأرادت أمه، وأمه هي عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة الشاعر اليثربي والقائد الثالث في غزوة مؤتة، الغزوة التي أمر صلى الله عليه وسلم 3 من الأمراء فيها، فعرفت بجيش الأمراء غزوة مؤتة. كان الأمير الثالث بعد زيد بن حارثة وبعد جعفر بن أبي طالب هو الشاعر اليثربي عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، وأخته وهي عمرة بنت رواحة هي زوجة بشير ابن عمرو بن ثعلبة والد النعمان بن بشير. والنعمان بن بشير هو أول مولود ولد في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، أول مولود ولد للمهاجرين هو عبد الله بن الزبير، أما أول مولود ولد للمسلمين عامة فهو النعمان بن بشير، ولد قبل عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا 6 أشهر، وبعدما أشاعت اليهود أنهم قد سحروا المسلمين فلن يولد لهم فخيب الله مكرهم وولد النعمان بن بشير، وفرح به المسلمون فرحا شديدا. يذهب مع أبيه وهو يحمله، أبوه يحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإعاز من أمه عمرة بنت رواحة، تريد أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على النحلة التي أعطاها لابنه، وقد ورد في بعض الطرق أنه كان عبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يشهد على ذلك وسماه جورا، قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، وليس المعنى أنه يجوز لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد، وإنما المعنى أن ذلك جور لا تجوز الشهادة عليه، وإن امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فهل يسوغ لأحد بعد ذلك أن يشهد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفعلت ذلك بولدك كلهم؟ هل عدلت بين أبنائك في العطية التي أعطيتها لهم؟ كيف تعطي واحدا دون الآخر؟ ولذلك رفض النبي صلى الله عليه وسلم وأبى أن يشهد على ذلك. ومن ثم قال أهل العلم بوجوب العدل بين الأبناء في العطية، وهذا هو الأصل الذي ينبغي على كل أب أن يلتزمه، ينبغي أن نتقي الله عز وجل في أبنائنا. أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا إذا أردت من بنيك أن يكن لك الحب والمودة والاحترام وأن يكون سواء لك في البر فاتق الله فيهم واعدل بينهم ولا تميز أحدا ولا تفضله على الآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمد من العراق.
تفضلي يا حبيبي.
يا شيخنا بس سؤال.
تفضلي.
ما حكم قراءة سورة البقرة 40 مرة؟ الغرض يعني رب العالمين يفرج عن زوجي المعتقل. والسؤال الثاني. ألو.
أيوة نعم.
والسؤال الثاني عندي من أصلي الفجر وصلاة المغرب أظل أتشاوب.
تساؤب نعم.
جزاك الله خير.
وجزاكم بالمصلحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم ونفع بكم أمة الإسلام اللهم آمين. حضرتك تفضلت دلوقتي وقلت ان صلاة النساء في مصلى النساء المنفصل عن مصلى الرجال لا تجوز فيه الصلاة. في بعض المساجد بيبقى الدور الأرضي مصلى للرجال والدور العلوي مصلى للنساء. حكم الصلاة فيها ايه؟
طيب حضرتك انا ما قلتش لا تجوز الصلاة، انا بقول مش دي صلاة الجماعة مع الامام بتاع المسجد.
نعم نعم ده هو ده اللي انا اقصده برضه.
يعني آه. بمعنى لو اخت من الاخوات امتهن فلا بأس بذلك.
انا اقصد على صلاة الجماعة مع الرجال.
نعم
ده اللي انا اقصده يعني.
اللي حضرتك بيكون الدور الارضي فيه ايه؟
رجال.
الدور طب كده كويس.
الدور الارضي والدور العلوي للنساء.
طيب
وبينهم الميكروفون.
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ عندي سؤال جاء متأخرا، كنت أريد أن أسأل فضيلتك منذ حوالي شهر ونصف ولكن لا تعذر الاتصال. فضيلة الشيخ ذكرت فضيلتك حكم التسعير وبينت ما ذهب إليه كل فريق من الفريقين. لكن الفريق الثاني لم تذكر فضيلتك أي دليل من مصادر التشريع عليه، وكذلك لم تبين فضيلتك تأويلهم لما ذهب إليه الفريق الأول والرأي الراجح في ذلك. فإذا تفضلت علي يعني هل بينت؟ جزاكم الله خيرا.
حاضر جزاكم بمصلحة. فبالنسبة للرجل لما يعطى عطية لأبنائه وهذه العطية مدارها على التفضيل لأنه أعطى الذكور ومنع الإناث، على الرغم من أن أهل العلم اتفقوا على وجوب العدل بين الأبناء في العطية، ولكن ما اختلفوا فيه هو كيفية العدل بين الأبناء في العطية. فاختلفوا على ذلك إلى رأيين. الرأي يقول أن العدل بين الأبناء في العطية يكون بالتسوية بينهم، وده رأي الجمهور، يسوي بين الذكر وبين الأنثى، لأن هذا ليس ميراث وإنما هي عطية أوجب النبي صلى الله عليه وسلم العدل فيه. بينما خالف في ذلك الإمام أحمد ومعه إسحاق بن راهويه عليهما رحمة الله، وقال أن العدل في العطية يكون بإعطاء الذكر ضعف الأنثى، ولكن لم يقل أحد بأنه يجوز أن يعطي بعضا من ولده ويمنع البعض الآخر على سبيل التفضيل، هذا غير جائز، ولا أعلم أحدا من أهل العلم قاله أبدا. وإنما ما قاله أهل العلم أنه يجوز أن تفضل بعض ولدك في العطية ليس على سبيل التفضيل، وإنما على سبيل مراعاة حاله لآفة ببدنه. بعض الأطفال عنده شلل أطفال لا يستطيع أن يتكسب، ولد فقد بصره هذا لا يستطيع أن يتكسب، عنده آفة، عنده مرض مزمن يستلزم الكثير من النفقات وما عنده لا يكفيه، فيعطيه ليس للتمييز وليس للتفضيل على إخوته وإنما مراعاة لحاجته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. كيف حال الشيخ أيمن؟
الله يحفظك.
بارك الله فيك، كل عام وانتم بخير يا اخي. بارك الله فيك،
ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب.
بارك الله فيك. ايضا السؤال السابق، سؤال الاخت السائله عن صلاه النساء المنفصله عن الرجال، كذلك ام فارس لما قالت النساء اللي في الدور الثاني.
نعم،
نود التفصيل الشامل بارك الله فيك بالمساله حتى لا نكرر السائلين على مساله واحده. ايضا اقول لو ان جدار في نفس البيت، الجدار الخلفي فيه النساء والأمام فيه الرجال، كيفية صلاة النساء مع نفس الإمام والميكروفون يصلهم. السلم يفصل بين النساء والرجال في بيت طبعا. ماشي بارك الله فيك.
في مسجد ولا في بيت حضرتك؟
في بيت بارك الله فيك. ويفصل بين البيت مدخل العمارة إلى الشقق العلوية، ويكون في الأسفل الخلف نساء والأمام الرجال، ويصل بينهم الميكروفون.
نعم، إنما فيش جدار يعني موجود
طبعا. ما هو كون فيه مدخل سلم معناته فيه جدارين، جدار المسجد على الشمال
يعني جدار وسلم وجدار تاني
وجدار على اليمين.
نعم. حاضر، جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك. وأتمنى من حضرتك أن احنا نحب فتاويك، إذا سئلت سؤال تغشع حتى لا يسمع السامعين، تغلق عليهم جميع أبواب المسائل الأخرى.
يعني ده هو غير متاح، وحضرتك احنا بيقال ضيق ما توسعش عشان نتسع الأسئلة، لأن طبعا في حلقات خدنا فيها خمس أسئلة وأربعة.
فقهاؤنا يقولون لا يجوز تأخير البيان عن وقته، فهذا البيان نرجو أن يوسع وأن تعم المسألة في النقطة الواحدة. بارك الله
فيك. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم يا رب.
أكرمك الله.
الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع حضرتك أم جنة يا شيخ.
تفضلي يا حضرتك.
لا بص يا شيخ، دلوقتي احنا عندنا مشكلة ان انا جوزي حلف عليا مرتين بالطلاق ان انا ما اخشش عند والدته وما وقعتش الطلاق دوت وما دخلتش وردني. يعني الشيخ قال له اطعم 10 مساكين.
الشيخ ده فين حضرتك؟
ايوه هو ردني كده من شيخ من عندنا من الجامع.
طب ايه المطلوب مني انا؟
ما هو حضرتك دلوقتي في طلاق ثالث، هو قال لي انت طالق، اختلفنا مع بعض وطردني وقال لي انت طالق.
طيب حضرتك بالنسبة للطلاق، لجنة الفتوى في الأزهر الشريف معايا حضرتك؟ والزجر اللي يروح لأن دي أقضية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك اتفضلي.
طب لو سمحت انا ليه عند حضرتك سؤالين.
اتفضلي.
من امتى يومين جه شيخ في التلفزيون على قناه الرحمه وقال ان لا يجوز للمراه ان هي تصلي وظهر ايديها باين، يعني لازم تغطي ظهر ايديها. ده سؤال. السؤال الثاني، انا حمايه كثير الحلفان يعني باليمين، كل ما يتكلم عليها اليمين عليها اليمين عليها اليمين، وممكن يعمل وممكن ما يعملش، هو ده كده طلاق؟ وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا عم الشيخ، إذا تم شراء ذهب في سنوات مختلفة وتواريخ مختلفة والذهب ده كان فيه فصوص كتيرة، هل زكاة الذهب على الذهب بالفصوص ولا بدون فصوص، وكيف يتم الحساب؟ وجزاك الله كل خير.
جزاك مثل حاضر. بالنسبة للوالد الكريم الذي أعطى لبعض أبنائه ثلاث شقق للذكور ولم يعطي الإناث، نقول يجب أن يعدل بين أبنائه في العطية، وكما قلنا جمهور أهل العلم على أن العدل يكون بالمساواة بين الذكر والأنثى، والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه قال أن العدل يكون بتفضيل الذكر على الأنثى بإعطائه ضعف ما يعطي للأنثى. وأيما كان الأمر فإن أحدا لم يقل أن يعطي الذكر ولا يعطي الأنثى، ولا يجوز تفضيل أحد من الولد على إخوته في العطية إلا لسبب كما بينا، كآفة تعجزه عن الكسب فيعطيه مثلا لهذا السبب. ومن ثم فنوصي الوالد الكريم بأن يتقي الله وأن يعطي بناته كما أعطى لأبنائه، ينبغي أن يعطي البنات كما أعطى للذكور وأن يعدل بينهم في العطية، سواء كان يدي للبنت شقة أو يعطيها نصف شقة، فبأي المذاهب أخذ نقول لا تثريب عليه، ولكن ما لا يجوز هو أن يعطي البعض وأن يحرم البعض، فهذا ما لا نقر أحدا عليه. وبالنسبة للأخ الكريم اللي بيقول يعني يعمل إيه تجاه ابن أخيه، نقول جزاه الله خيرا على حرصه على مصلحته، فكحرصه على المصالح الدنيوية ينبغي أن يحرص على مصالحه الأخروية. يعني فنصيه أنفسنا بتقوى الله عز وجل وبأن يتقي الله فيما استرعاه المولى سبحانه، وأسأل الله أن يحفظه وأن يحفظ أبناءنا وسائر أبناء المسلمين. بالنسبة للسؤال الثالث، الأخت السائلة تسأل هل من مات مبطونا هل هو شهيد وله مرتبة الشهيد وهل يحاسب أم لا؟ بالنسبة لمن مات مبطونا، أي من مات بداء البطن كمرض الكبد والاستسقاء وما يحدث في أيامنا هذه، أسأل الله أن يشفي كل مريض وأن يعافي كل مبتلى، اللهم آمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى أحد أصحابه، وسبحان الله يعني نسيت الاسم الآن، الاسم كان في ذهني وأنا أتحدث لكن سبحان الله نسيت الاسم الآن، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فوجده وقد مات. فابنته تقول وأسفاه كنت أؤملك للغزو يا أبتاه، أو كما قالت يعني مع معناه تحزن على موت أبيها على فراشه، وكانت تتمنى له الشهادة في سبيل الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من مات في الحرب والقتال. قال صلى الله عليه وسلم إن شهداء أمتي إذا لقليل. وعد صلى الله عليه وسلم نفرا من الشهداء فقال والغريق شهيد والحرق والحريق الرجل يموت في الحريق شهيد والمبطون شهيد، حتى ذكر صلى الله عليه وسلم والمرأة يقتلها والدها بجمع هي أيضا شهيدة، تموت في نفاسها في ولادتها تموت بسبب وليدها فهي أيضا من الشهداء، والغرق من الشهداء، والهدم الذين ينهدم عليهم البناء فهم من الشهداء، ولكن هؤلاء ليسوا شهداء الآخرة، وإنما اصطلح العلماء على تسمية من مات على هذا النحو بشهيد الدنيا. أما شهيد الآخرة الذي مات في ساحة الحرب والقتال فلا يغسل ولا يكفن، إنما يدرج في ثيابه ولا يغسل. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك كما في غزوة أحد، ولكن كان يوارى في ثيابه. والنبي صلى الله عليه وسلم اختلف أهل العلم هل يصلى عليهم أم لا، مسألة خلافية، هل يصلى على الشهداء أم لا يصلى عليهم، ورجح كثيرون ترك الصلاة عليهم، والله أعلى وأعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هؤلاء الشهداء ليسوا كشهيد الآخرة الذي مات في ساحة الحرب والقتال، وإنما هو يغسل ويكفن ويصلى عليه بعكس شهيد الآخرة، ولكن سمي بالشهيد والمقصود علو منزلته عند ربه عز وجل وتيمنا بحسن الخاتمة له. وعلى ذلك فهو يختلف في الأحكام عن شهيد الآخرة، وإنما الجامع بينهما المثوبة وعلو المنزلة عند الله عز وجل لشدة البلاء والابتلاء الذي يتعرض له في الدنيا. وأما أنه سيحاسب أم لا فلا بد من الحساب، ونقول فنسأل الله أن يرحم كل ميت وأن يتجاوز عن مسيئهم، اللهم آمين. ولكن ما ينبغي أن أنوه إليه مذكرا نفسي أولا، أن الإنسان ينبغي أن يعمل على يعني بعمل أهل الخير حتى يختم له بخير. يعني إنسان يعيش في هجر لكتاب الله ولا يؤدي الصلاة ولا يصوم، وربما ذهب يصطاف فيغرق فهل يقال أن هذا شهيد عند الله عز وجل؟ يعني ما نقوله والله أعلى وأعلم أنه ينبغي أن يكون من أهل الاستقامة، من أهل الامتثال لأوامر الله، ثم يموت على حال من التي بينها صلى الله عليه وسلم. أما لو كان من أهل الفجور والمعاصي والعياذ بالله ومات على ذلك فإنه يبعث على ما مات عليه والعياذ بالله، نسأل الله حسن الخاتمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحج رجل معه فوقصته دابته سقط من على دابته فدقت عنقه فمات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغسلوه ولا لا تطيبوه ولا تخمروا رأسه، لا تطيبوه ولا تخمروا رأسه، يغسل ويدرج في أكفانه ولكن لا يغطى وجهه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى المحرم أن يغطي وجهه ولا أن يغطي رأسه حال إحرامه. فهذا الرجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى رأسه أو وجهه، كما نهى أيضا أن يطيب لأن المحرم لا يمس الطيب. ويقول صلى الله عليه وسلم معللا ذلك فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا لبيك اللهم لبيك، يبعث على النحو الذي مات عليه، نسأل الله أن يختم لنا بطاعة. ومن ثم فإننا نأسف ونحزن لمن مات وهو يشاهد مباراة لكرة القدم لم يتحمل قلبه مرأى الهدف يسجل في مرمى فريقه فمات بسكتة قلبية، نسأل الله حسن الخاتمة. كيف يبعث يوم القيامة؟ يبعث مشجعا لناديه، نسأل الله أن يتوفانا على طاعة وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، اللهم آمين. بالنسبة للأخت الكريمة التي تسأل عن أنها كانت تصوم يوم اثنين ويوم خميس وهي حامل الآن ولكن لا يشق عليها الصوم، تقول فأيهما أفضل؟ نقول أن الحامل كغيرها من المكلفين، إن كانت في رمضان فإنها تصوم وإن كانت في غير رمضان فإنها تتطوع، والرخصة التي لها إن شق عليها الصوم في شهر رمضان فالعلماء قد اختلفوا على ذلك إلى آراء، فمنهم من قال أن الرخصة التي لها هي أن تفطر وأن تقضي أياما مكانا التي أفطرتها ولا تثريب عليها، وهذا مذهب جمهور الفقهاء. ومنهم من قال بل لها أن تفطر وأن تطعم ولا تقضي، ومنهم من قال بل تفطر ولا تقضي ولا تطعم، وهذا مذهب ابن حزم. ومن أوجب عليها الإطعام فقط ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ومن قال بقولهم. ومن ثم فالمرأة الحامل التي لا يشق الصوم عليها فهي أميرة نفسها، إن شاءت أن تصوم وإن شاءت أن تفطر ولا تثريب عليها، وأسأل الله أن يثيبها خيرا بصومها. وهناك سنة مؤكدة في الصوم ربما تكون أهون وأيسر عليها من صوم الاثنين والخميس، ألا وهي ما يخبرنا عنه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه في صحيح مسلم، وأيضا عفوا الحديث حديث أبو هريرة أوصاني خليلي بصوم ثلاثة أيام كل شهر، حديث أبي أيوب في صوم الأيام الستة التي تكون تابعة لرمضان في أول شوال. أما حديث أبي هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى وبأن أوتر قبل أن أنام، وأوصاه صلى الله عليه وسلم أيضا بصيام ثلاثة أيام من كل شهر والحسنة بعشر أمثالها، فهذا كأنما صام الدهر كأنما صام العام بأكمله. فهذه الأخت الكريمة وهي سنة مؤكدة يمكنها أن تصوم هذه الأيام الثلاثة وتجزئها، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنها صالح العمل. بالنسبة للمرأة الكريمة التي تقول أنها لديها محل في أحد الشوارع التجارية، ويحضر ناس في سوق، في سوق أسبوعي في هذا الشارع، فيأتي بعض الناس يقف أمام هذا المحل ويقومون بدفع أجر لها لقاء وقوفهم. يعني يبقى راجل عنده محل، يجي واحد يأجر منه فترينة، يقف بعربية، يقف بأي حاجة، يدفع له أجرة على ذلك. وهذا أمر قد انتشر خصوصا في المناطق التجارية. الرجل بيعتبر أن المحل بتاعه والفضاء الذي أمامه ملك له، رغم أن هذا الفضاء الخارجي الذي أمامه ليس ملكا له، وإنما الدولة تقوم بإعداد مخالفات لمن يقوم بوضع أشياء فيه لإشغال الطريق، ولو وضع لافتة لأخذت عنه ضرائب على ذلك، لأن العلو ملك للدولة والطريق إلى آخره هو حدوده تنتهي عند آخر البروز الذي صرحت به أو عند بداية المحل بتاعه. ومن ثم فكيف يأخذ أجرا على تأجير الشارع الذي هو مملوك للدولة؟ وهذا أمر مما عمت به البلوى. الرجل عنده محل، واحد يجي يقف بالعربية قدام منه، يخرج إليه هائجا ويرتفع صوته ويحتد على من وقف بسيارته أمام. ولشدة الأسف بعض الناس يظن أن هذا يقطع الرزق عنه، يقول أنت هتقفل باب الرزق في وشنا. لا إله إلا الله. الرزق الذي قدره المولى سبحانه لإنسان، يملك أحد أن يمنعه أو يملك أحد أن يزيد فيه؟ والرجل يحتاج، أنت قفلت باب الرزق في وشنا وانت واقف هنا، الناس مش شايفة المحل، إلى آخره من الكلمات التي مردها إلى عدم العلم الشرعي. وكذلك الذي يتيح لغيره أن يقف على باب محله، انت أجرت له الرصيف، يعني معناه أن وقوفه لم يصبك بأذى أو بضرر. طب يبقى إذا كان لم يصبك ضرر أو أذى، كيف تأخذ مالا بغير جهد منك أو بغير تدخل منك؟ الرصيف ده ملك مين؟ ملك الدولة. طب بتأجره أنت إزاي؟ يقول لك ما قدام محلي. طب قدام محلك يعني إيه، خدت حق عليه؟ يقول لك لا، ما ده مكان أكل عيش والناس داخلة وخارجة، يعني لما خد فلوس ما عادش فيه مشكلة إن الناس تدخل وتخرج، وإذا لم يأخذ المال بقى فيه مشكلة إن الناس مش عارفة تدخل وتخرج، يبقى العملية مش عملية دخول الناس إلى محله، وإنما هو أمر آخر. وهذا أيضا يدل أننا نتكسب من الهواء، يعني أي إنسان يستطيع أن يأخذ مالا بغير عوض يستطيع أن يأخذه. الراجل يبقى واقف في الميدان اللي هو ملك للدولة، يقف بالعربية بتاعته، يجي له واحد بفوطة واقف يمسح الايه العربية، يرفع له المساحات بتاعة العربية وما بيمسحهاش حتى، ومجرد رفعها بقى له حق عنده. طب ويقدر ما يدفعلوش؟ هيلاقي كاوتش العربية نايم وحاجة متاخدة منها إلى آخره. فصار الأمر من استطاع أن يسلب مالا من غيره يفعل ولا حرج، لكن إن احنا نصنع المعروف أو نزدي نفعا إلى غيرنا فهذا يعني يكاد أن يندثر إلا من رحم الله في مجتمعنا. يعني حتى لشدة الأسف الأماكن التي يقوم الشحاذون، جماعة اللي بشحتهم، بيقوموا باستئجار الأماكن، بيدفعوا أموال وعوض في المنطقة اللي هو بيقف فيه، ولا يجرؤ أحد أن يدخل إلى هذه المنطقة. يعني حتى هذه المناطق صارت يدفع لها عوض. نقول وإذا أردت أن تعرف الحل من الحرمة فسل نفسك بما استحللت مال أخيك لقاء أي عوض أخذت هذا المال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أيمن، ممكن أسأل حضرتك ثلاث أسئلة؟
تفضلي.
أول سؤال، كان في واحدة يعني ظلمتني يعني ظلم كبير قوي، فهي دلوقتي توفاها الله، فلما كانت هي ساعة ما كانت عايشة أنا من جواها مش قادرة أسامحها، هل لو هي أنا وأنا سامحتها دلوقتي بعد وفاتها هل أنا أؤجر على ذلك؟ وهل ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبها على الظلم دوت بعد أنا ما سامحتها؟ تاني سؤال، لما بصلي بنظر لوضع موضع السجود، بس لما انا بركز في موضع السجود عيني بتزغلل شويه وبحس بدوخه خفيفه كده، فبضطر اثناء الصلاه ان انا اغمض عيني شويه وبعد كده ايه افتحها عادي عشان اكمل الصلاه عادي. تالت سؤال، عندي ابن عنده 9 سنين، ممكن يأمني في الصلاة واحنا يأمني في الصلاة واحنا بنصلي؟ وجزاك الله خيرا يا شيخ.
جزاكم مثل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي حضرتك.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك أنا يعني عندي مشكلة بس كده، عندي كان ليا جدتي عندها بيت، يعني البيت ده ورثته لثلاثة، مش ورثته، هي كتبته لثلاثة وحرم الثلاثة، فأنا من اللي خدهم، أنا من اللي خدهم ميراث يعني.
ثلاثة من ولادها ولا من ولاد ولادها؟
لا من ولادها أنا. يعني أنا بنت بنتها، فهي كتبت لثلاثة وحرم الثلاثة، فأنا بعمل لخدمة واضطرينا أنا قبل ما أعرف الموضوع الحرام أو كده اشترينا نصيب خالة من خالتنا، وبعدين دلوقتي اضطرينا ان احنا بعنا البيت، فانا واقفه الفلوس حطها قدامي ما مش عارفه اعمل ايه. يعني حضرتك قول لي بقى هنعمل ايه، ارد الفلوس ازاي او ارد لكل واحد حقه ازاي او كده.
حاضر،
في اي استفسار من حضرتك؟
طيب انت حضرتك كان الورثه مين الورثه؟
والدتي يعني ماما واحده من الورثه.
كم بنت وكم ولد؟
هم اللي اتحرموا ولدين وبنت، واللي خدهم 3 بنات.
طيب حضرتك تعرفوا تقسموا الباقيين كلهم؟
انا اقل حاجه هقدر على حقي انا، يعني انا بكده هقدر على حقي انا. يعني حضرتك قول لي وقول لي ايه اللي انا اقدر انصح التانيين بيه، يعني انا اقدر اعمل ايه في نصيبي، لان انا خدت كده نصيب ميراث ونصيب من السلك اللي انا كنت شارياه، يعني من خلفي اللي هي ايه اللي باع.
طيب انت حضرتك هتوزعي البيت شرعا كأن جدتك ماتت وبتوزعوه بالميراث من دلوقتي. طيب انا عشان ما اطولش على حضرتك هجاوب ان شاء الله. حاضر.
طيب ماشي، شكرا.
ماشي، شكرا لله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ ايمن؟ الو.
ايوه اتفضلي.
السلام عليكم. لو سمحتي يا شيخ ايمن، انا كنت بسال حضرتك عن اني ولدت وعد عليا ال40 بتوع النفاس ولسه في بقايا اثر للحيض او للدم.
نعم.
ف يعني استحمى او يعني اتطهر واصلي عادي، ولا استنى لغايه ما اصفر تماما، يعني اتتبع اثر زي الحيض العادي، ولا ده اللي فات مجرد ال40 يوم وانتهى الموضوع على كده؟ وجزاك الله كل خير.
جزاكم الله. طيب بالنسبة لمسألة النفاس لأهميتها وترطبها بالصلاة وغير ذلك، فجمهور الفقهاء على أن أقصى مدة للنفاس هي 40 يوما، واستندوا في ذلك إلى ما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها وارضاها أن النساء كانت تمكث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما نفساء. النفساء كانت تمكث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وهذا من السنة التقريرية أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على حالهن ولا ينكر عليهن. إن أقصى مدة كانت تمكثها كانت 40. تقول وكنا نطلي وجوهنا من الورس، أو نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. الورس ده نوع من النبات تطلي الوجه به من الكلف، اللي هو تغير لون الوجه من الحمل، ففي بعض صمار أو بعض بقع، فكانت النسوة يطلين وجوههن بالورس لإزالة هذا الكلف الذي هو من أثار الحمل. فذهب جمهور الفقهاء إلى أن أقصى مدة المرأة تتربص بنفسها كنفساء هي 40 يوما، وما زاد على ذلك فهو استحاضة. ثم خالف جمهور الفقهاء الحسن البصري وقال أن المرأة تتربص بنفسها 50 يوما، يعني أقصى مدة تتربص 50، وهناك رأي ب60 كأقصى مدة يمكن أن تتربص المرأة بها. وعلى الرغم من أن قول جماهير الفقهاء على أنه 40، فبعض أهل العلم قال أنها إن لم ينقطع دم النفاس عند 40 تتربص بنفسها إلى 50 أو إلى 60 فإن انقطع الدم فهذا يدل أن نفاسها كان أطول من 40 اللي هي المدة المعتادة لغالب النساء. والبعض قال أنها تصبح مستحاضة. وكان الشيخ العثيمين عليه رحمة الله يأخذ بهذا الرأي الذي ذكرته، أن المرأة انقطع دم النفاس عند 40 فتغتسل وتؤدي عبادته، وإن لم ينقطع تتربص بنفسها إلى مدة أقصاها 60 يوما يبقى شهرين، وبعد ذلك تأخذ أحكام المستحاضة، والله سبحانه أعلى وأعلم. لكن إن كانت المرأة ابتدى الدم معاها والدم ابتدى يقل وبدأ يتغير إلى الصفرة، يبقى معنى ذلك أن النفاس لم ينقطع بعد، والله سبحانه أعلى وأعلم. فبالنسبة لهذه المرأة جماهير الفقهاء على أنه بعد 40 تصبح مستحاضة لا نفساء، ولكن فريق من أهل العلم وبعض المالكية وبرأيهم أخذ الشيخ العثيمين قال أنها إن زاد عن 40 فإنها تكمل مدة 60، والله سبحانه أعلى وأعلم. سائلة تقول أن أختها نظرت أن تصوم كل 2 وخميس لو حدث لها أمر معين، وهذه تزوجت الآن ولم تستطع أن تفي بالنذر، يعني أختها في مقتبل حياتها قبل أن تتزوج وتنشغل بزوجها وقبل أن تحمل إلى غير ذلك وتنشغل بأبنائها، نظرت لله عز وجل أن تصوم كل 2 وخميس. لو تحقق لها أمر معين، وقد تحقق هذا الأمر، يعني بعض الناس يقول لو دخلت كلية طب أنا هصوم 2 وخميس، بعض الناس يقول لو تزوجت من المرأة الفلانية أصوم 2 وخميس، وهكذا. فما حكم ذلك وكيف تتصرف الآن وقد شق عليها الصوم؟ البنت تنذر لله عز وجل الصوم، ولا تحسب حساب أنها ستتزوج ويكون لزوجها عليها حقوق، وأنها ستنجب ويكون لأبنائها حقوق، وأنها ستنشغل بهم إلى غير ذلك. أولا، النذر كعبادة مكروهة، وعلى الرغم من أنه مكروه فإنه يجب الوفاء به. فالنذر مكروه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي خرجه البخاري عليه رحمة الله ورضوانه في صحيحه في كتاب القدر وفي كتاب الأيمان والنذور. لماذا خرج البخاري عليه رحمة الله هذا الحديث في كتاب القدر؟ الحديث يقول ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يغير من قدر الله شيئا، إنما يستخرج به من البخيل، أو كما قال في رواية إن النذر لا يقدم أو يؤخر، لا يقدم أو يؤخر، وإنما يستخرج به من البخيل. الإمام البخاري عليه رحمة الله يريد أن ينبهنا إلى أمر هام، أن قدر الله عز وجل غالب، وأن ما قدره الله عز وجل سيكون، وأن النذر لا يغير من قدر الله شيئا. فيبين أن النذر لا يغير من قدر الله أي شيء، وإنما ينفذ قدر الله عز وجل، نذرت أم لم تنذر. فخرجه في كتاب القدر ليؤكد لنا هذا المعنى، وخرجه في كتاب الأيمان والنذور عن سعيد بن الحارث عن ابن عمر رضي الله عنهما. ولهذا الحديث قصة يوردها لنا أبو داود في سننه. سعيد بن الحارث عليه رحمة الله ورضوانه وعلى التابعين بإحسان إلى يوم الدين، كان عند ابن عمر، فجاءه رجل فقال يا ابن عمر، إن ابني كان مع عمر بن عبيد الله بن معمر ببلاد فارس، ففشى فيها الوباء والطاعون، فنظرت لله عز وجل إن سلم ولدي أن يحج إلى بيت الله ماشيا، فقدم ولدي ومرض ثم مات، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أوف بنذرك. فقال يا ابن عمر إنه مرض ثم مات. قال: أوف بنذرك، أولم ينهوا عن النذر؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يأتي بخير. وساق الحديث، وفي رواية: إنه لا يقدم ويؤخر. وساق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنما يستخرج به من البخيل. سعيد بن الحارث يقول: فقلت للسائل: أتعرف سعيد بن المسيب؟ قال: نعم. قال: فأته فاسأله ثم أخبرني. وسعيد بن المسيب وكنيته أبو محمد هو أحد الفقهاء السبعة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أولهم عند أهل العلم جميعا. وسعيد بن المسيب هو راوي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو زوج ابنته، أبو هريرة زوجه من ابنته، وروى حديث أبي هريرة، وروى عن عمر وعن كثير من الصحابة، وكان عمر يقربه، وكان يفتي الناس في خلافة عمر. وعلى الرغم من وجود ابن عمر رضي الله عنهما وهو من هو، فإن سعيد بن الحارث يقول للرجل: أتعرف سعيد بن المسيب؟ قال: نعم. قال: فاسأله ثم أخبرني. فذهب إليه فقال له سعيد بن المسيب: أوف بنذرك. قال: يا أبا محمد، إن ابني قدم فمرض فمات. قال: أوف بنذرك، أرأيت لو عليه دين أكنت تقضيه عنه وكان يجزئه قضاؤك؟ قال: بلى. قال: فكذلك. فالنذر مكروه، فهو لا يغير من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل الذي يشترط على الله عز وجل أن يتحقق له النفع ليؤدي الطاعة والعبادة لله سبحانه. والنذر أيضا إذا كان نذرا مستديما فقد كرهه الإمام مالك وشدد النكير على فاعله، وذلك لأنه إن نذر طاعة مستديمة كالأخت الكريمة التي تسأل تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس بصفة دائمة، تسأل عن أختها، فهي قد نذرت طاعة مستمرة. والإنسان يعتريه أحوال، ربما فطرت همته، ربما ضعفت صحته، ربما مرض، ربما أصابه عارض، ربما انشغل بشيء فتشق عليه الطاعة ويؤديها وهو كاره، فبدلا من أن يثاب لأنه يؤدي الطاعة وهو راض، إذا به يؤديها وهو يكره ذلك، ومن هنا لا يتأتى له الخير. ولذلك كره الفقهاء النذر، وكره بعضهم نذر اللجاج وهو النذر في المعصية، وكره بعضهم النذر المطلق العبادة الدائمة المستمرة، لا أن ينذر يقول: إن ولدي دخل كلية الهندسة كلية الطب أخرج 500 جنيه أذبح كذا، هذا نذر مرة ينتهي، لكن نذر العبادة المستمرة المستديمة هو الذي يشق على كثير من الناس. طب هب أن إنسانا قد نذر مثل هذا النذر، كالأخت السائلة التي تقول أن أختها نذرت لله صوم يوم الاثنين وصوم يوم الخميس، فماذا تصنع في مثل هذا الحال؟ من رحمة الله عز وجل ومن لطفه بالمكلفين ما نجده في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كفارة النذر كفارة اليمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن حديث أمنا عائشة خرج الإمام الترمذي: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. فمن ذلك فإن النذر كفارته تكون كفارة اليمين، فيكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، ولا توجد رقاب يعتقها، ومن عجز عن ذلك فعليه بصوم 3 أيام، ولكن لا ينتقل من الأصل وهو الإطعام أو الكسوة إلى الصوم إلا إن عجز عن ذلك. وبعض أهل العلم قد حمل حديث عقبة على حديث أمنا عائشة وقال لا نذر في معصية، أي لا يجوز النذر في معصية، كمن نذر أن يقطع رحما أو ألا يكلم أخاه أو أن يشرب خمرا والعياذ بالله أو أن يرتكب معصية، فقال لا نذر في معصية. وكفارته أي كفارة نذر المعصية كفارة يمين، ولكن جماهير الفقهاء وغالب الفقهاء على أن الكفارة للنذر مطلقا، ليس نذر المعصية أو نذر اللجاج، وإنما النذر مطلقا كفارته كفارة يمين. وعلى ذلك فالأخت الكريمة السائلة عليها أن تكفر عن يمينها بإطعام 10 مساكين، وإن شاءت أن تكسوهم، وإن عجزت عن ذلك أو لم تكن من ذوي اليسار فإنها تصوم 3 أيام، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لسؤال آخر، الأخت الكريمة تقول أن بعض الحمامات التواليت يعني يكون الحمام في جهة وحوض المياه في جهة أخرى، فما حكم الملابس في هذه الحالة؟ الأخت الكريمة تتحدث عن بعض ما نجده وخاصة في الأماكن التي ترتفع فيها عدد النجوم. هذه الأماكن إذا ذهبت إلى بيت الخلاء أو التواليت أو ما شابه ذلك ليس هناك شطاف للمياه، تقعد تبص شمال يمين، ومن سافر إلى الخارج يجد ذلك، ما فيش شطاف أصلا في بيت الخلاء في دورة المياه، يجيب شمال يمين يقلب ما فيش، يلاقي بكرة متعلقة وعليها ورق التواليت، هذا ما يجدونه. ليه؟ لأن هذه الفنادق التي بناها الأجانب لا يتطيبون بالماء، لا يتطيبون بالماء، فبالإنسان الذي لا يعرف هذا الأمر ولم يستعد له ماذا يصنع؟ لا بأس أن يزيل محل النجس من بول ونحوه بورق التواليت ثم ليتطيب بعد ذلك. لكن السائلة الكريمة تبينها هنا أن الماء كان في جهة وموضع قضاء الحاجة كان في جهة، فلو أن إنسانا تبول فالثياب ها هنا لابد أنها ستتلوث بالبول، والبول نجس بالإجماع وقبله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبلا خلاف بين أحد من أهل العلم. وابن عباس رضي الله عنهما يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبيرة، بلى إنه لكبيرة، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله أو لا يستتر من بوله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويبين صلى الله عليه وسلم أن عامة عذاب القبر من عدم التنزه من البول. المسافر للأسف الشديد يجد هذا المشهد كثيرا، رجل يبول قائما في الطرقات وفي الشارع ولا يبالي بالمارة ولا يباري بمن يمر بسيارته ومعه امرأته أو ابنته أو غير ذلك، لا يكترس مطلقا بهذا الأمر، ثم لا ينتبه إلى أمر هام، إلى أن ثيابه قد تنجست، وأن من شروط الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان، والبول ها هنا قد نجس بدنه وثوبه، ففقد شرطين من شروط صحة الصلاة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما يبين لنا أن عذاب القبر ها هنا من ترك التنزه من البول، الرشاش الذي يصيب الثياب أو ما شابه ذلك يكون سببا والعياذ بالله لأن نعذب في قبورنا، نعوذ بالله من فتنة القبر ومن عذاب القبر، اللهم آمين. وعلى ذلك فالأخت الكريمة السائلة على الإنسان إذا دخل مثل هذا بيت الخلاء أو التواليت أو ما شابه ذلك أن يستعد بماء معه أو بمناديل التواليت تزال بها النجاسة، وهذا لا بأس، فإن النجاسة إن أزيلت بأحجار أو ما نحو ذلك فيجوز أن تزال بورق التواليت ولا تثريب على من يفعل ذلك، لكن الأفضل قطعا هو أن يتطيب بالماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤال.
تفضل.
أنا كنت عايز أسأل على رد المظالم، إيه معناها وإيه علاقتها بالغيبة والنميمة؟
نعم.
في سؤال تاني، أنا يعني أنا وصغيرة يعني كان ليا صاحبة كنت بحبها في الله قوي يعني، فكنت واخدها كأنها نصر التاني، فكل حاجة مثلا أحكيها لها يعني لو حد قال لي أي حاجة كان ممكن أحكيها لها، كان أو ممكن أقولش لأي حد بس إلا هي. فأنا دلوقتي يعني الحمد لله لما التزمت وكده فحسب بتأنيب الضمير اللي هي يومين كده بفكر، طب ما أنا كده برضو يعني كنت برضو بخون الأمانة اللي تقولي ما تقوليش مهما كان هي صاحبتي، بس صاحبتي أنا مش صاحبتهم هم يعني. فإيه اللي ممكن أعمله عشان أكفر عن ده إن كان هو ذنب عليا؟ بس أنا حاسة إن هو ذنب عليا إن أنا كان حد يقولي حاجة أقول ما أقولهاش لأي حد إلا هي، فيرفع يفتفدني في كده يعني.
ماشي يا حبيبي.
ماشي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حضرتك.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
تفضل يا حاج، سؤالك تفضل.
لو سمحت انا عايز اعرف القدماء المصريين كانوا من على ايام من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من امتى يعني بالظبط؟
طب
الفراعنة والناس دول اللي يعني اللي
هتفرق مع حضرتك بحاجه يا حاجه؟
ايه
هتفيد حضرتك بحاجه ديت
يعني؟ يمكن
يعني قصدي يعني ربنا سبحانه وتعالى هيسالنا قدماء المصريين او الفراعنه دول ايام النبي او لا؟ احنا عايزين حاجه تنفعنا احنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته. احنا بعدين نسأل عن آية بتقول في الجزء الأول 22، ومن يقنط من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ليه قال ومن يقنط؟ ليه ما قالش ومن تقنط من كنا؟ وبعدها قالوا هذه يا التسكين ما جاب شيء تاني يعني في هذا.
حاضر حاضر ماشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي يا حضرتك.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ انا كنت عايز اسال سؤال بالنسبه ان انا عندي عمتي وابنها مأذف يعني ما يقال في عمل سحر او كده، والسحر دوت يعني مثلا هيخرب البيت لان هو عنده 3 اولاد وزوجته، واولاده وزوجته شايفهم بمنظر وحش يعني، فهم راحوا الناس كتير طبعا ما بيعرفوش او مثلا ما بيعالجوش بالرقيه الشرعيه، فقالوا لها فارسوا على واحد ان هو قالها لازم تتعالجي ابنك يتعالج في الكنيسه بحيث ان هو يروح يتطهر هناك. فانا بقول لها ان ده حرام وعمر ما ده هينفع ولا يتم، فانا عايزه حضرتك بس تفيدنا ان يعني تقول لها اي حاجه يعني تعرفها ان ده حرام ما ينفعش وما يجوز اصلا.
لا حول ولا قوه الا بالله.
شكرا.
شكرا لله. مع الف سلام. مع السلامه. السؤال التالي، رجل قال لامرأته لو اتصلت بالتليفون أو بعثت رسالة تكون محرمة عليه وطلقها برسالة بالمحمول، فهل يقع الطلاق بغير إشهاد؟ السؤال بيتعلق بأكثر من شق. الرجل قال لزوجته لو اتصلت بالتليفون أو بعثت رسالة تكون محرمة، والشق الثاني طلقها بعد كده برسالة على المحمول، فهل الطلاق بالمحمول يقع؟ وهل الطلاق بالمحمول بغير شهود يقع؟ فنقول والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. بالنسبة لي المحمول جهاز تليفون له نفع وله ضرر. النفع اللي بيحققه قضاء المصالح وتوفير الأوقات إلى آخره. الضرر اللي بيسببه غير التكلفة بتاعته ما يحدث من معاكسات ممن انعدمت ضمائرهم، ما يحدث من سباب وشتم ممن انعدمت ضمائرهم بواسطة هذا الجهاز. للأسف الشديد إن كل شيء له وجه خير وله وجه شر، فيستخدم فيه الخير ويستخدم في الشر. أهل الخير والفضل يستخدمونه لكل خير، وأهل السوء والشر يستخدمونه فيما على شاكلتهم. ولكن أن يصل الأمر في العلاقات الزوجية إن أي مشكلة بين الزوج وزوجته تروح ماسكة المحمول متصلة بمين؟ بوالدته، متصلة بوالدها. المشكلة لازم تصل إليهم في وقت الحدث، من واقع من قلب الأحداث بيصل الخبر إلى الأب وإلى الأم، وهذا ما لا ينبغي أن يكون. طب الزوج يقسم على زوجته هتبعت تصلش بالتليفون، متعرفش أبوها أمها، المشكلة هتنتهي النهاردة بكرة هتنتهي، تقوم تبعت رسالة فالراجل يقسم عليها مفيش فايدة. يقوم يصل أن يتلفظ بهذا اللفظ، يقول لها طب تكون محرمة علي إذا اتصلت بالتليفون بأبوك أو بأمك أو بعت لهم رسالة. ولا يدري المسكين أنه قد دخل في دوامة. لفظ أنت محرمة علي أو قول الرجل لامرأته أنت علي حرام. الإمام النووي عليه رحمة الله يذكر عن القاضي عياض عليه رحمة الله وعلى علمائنا 14 قولا في هذه المسألة. كلمة أنت علي حرام أو قول الرجل لامرأته علي الحرام كذا أو إلى آخره، أو أنت محرمة علي أو تكون محرمة علي، فيها 14 قوما لأهل العلم. ومعظم النقل الذي نقله القاضي عياض كان عن فقهاء المالكية اهتموا بهذه المسألة وفرعوا فيه. فمنهم من جعلها طلاقا ثلاثا، سواء أكانت المرأة مدخولا بها أم معقودا عليها. يعني شوف، لو المرأة المعقود عليها غير المدخول بها إن طلقها زوجها طلقة واحدة بانت منه بينونة صغرى. يعني إيه بينونة صغرى؟ يعني لا تحل له إلا بعقد جديد وبمهر جديد، وليها يزوجها بعقد جديد، لكن تحسب الطلقة السابقة في العقد الجديد، يبقى باقي له طلقتان. بعض فقهاء المالكية قال بل طلقها ثلاث طلقات، حرمها تحريم عين عليه. بعضهم قال إن طلقها بعد الدخول فهي طالق ثلاثا، وإن كان قبل الدخول فهي طلقة واحدة بائنة. ومنهم من عدها قبل الدخول ثلاث طلقات وبعد، وقبل الدخول طلقتين وبعد الدخول ثلاث طلقات. ومنهم من قال، وهذا مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله، أنه إن انتوى التحريم فعليه كفارة الظهار، وإن توى الطلاق فهي طالق طلقة بائنة، وإن لم ينتوي شيء فعليه كفارة يمين. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى ذلك لغوا ويوجب فيه كفارة اليمين. ومنهم من قال بل عليه إن نوى طلقة حسب نيته تكون طلقة، طلقتان فهي طلقتان، ثلاثا يبقى ثلاثة. فمدار أقوال أهل العلم في هذه المسألة على 14 قولا ذكرها القاضي عياض فيما حكاه عنه النووي على علمائنا جميعا رحمة الله تعالى. ومعظم الأقوال تقول بالطلاق، وما عليه مدار الفتوى في مصر عندنا هو على مذهب الشافعي عليه رحمة الله. يسأل عن نيته، إن كان ينتوي الظهار فعليه كفارة الظهار، يصوم شهرين متتابعين لا توجد رقاب تعتق، وإن عجز عن الصوم فعليه بإطعام 60 مسكينا، وصوم الظهار قيد بالتتابع، يصوم شهرين متتابعين، فإن وصل إلى اليوم الخمسين وأفطر بغير عذر لم يستأنف، وإنما بدأ من أول يوم مرة أخرى. جه لليوم الخمسين، قال أنا تعبت بقى من كتر الصيام، أما أفطر النهاردة وأريح، يبدأ الشهرين مرة أخرى من أول يوم وكأنما لم يصم يوما واحدا. هذا القول منكر من القول وزورا كما سماه المولى سبحانه، ينبغي أن ننزه ألسنتنا عنهم. فانظر إلى المتاهة الفقهية التي أدخل هذا الرجل المسكين نفسه فيها بغير علم، 14 قولا في هذه المسألة، فلماذا يجعل نفسه في هذا الموقف الذي لا يحسد عليه؟ وأما عن المسألة الأخرى، يبقى لما نقول نسأل في هذه المسألة عليك بلجنة الفتوى، ربما أنك بتاخد بمذهب اللي بيطلقها ثلاثا، وربما غيرك يجعلها طلقة بائنة. نقول لجنة الفتوى لأن قول ولي الأمر مرجح عند الخلاف. العلماء الثقات الأثبات العدول اختلفوا في مسألة على عدة أقوال، فولي الأمر انتقى قولا منها بدليله وقولا معتبرا عند أهل العلم يعمل به ويحمل الناس على العمل به، ففي هذه الحال ينبغي أن يسمع له وأن يطاع. وكثيرا ما أردد ذلك ونحن نتحدث عن الوصية الواجبة، أهل العلم اختلفوا فيها، وإن كان رأيا مرجوحا فولي الأمر أخذ به وأوجب العمل به، فعلينا أن نعمل به لأن له سند من أقوال أهل العلم وله دليل، وإن كنا نراه مرجوحا، لكن طالما أنه رجح فقوله مرجح عند الخلاف. ومن ثم فمثل هذه المسائل، مسائل الطلاق، لا نريد أن نشقق على الناس بما نراه لأنفسنا، فمدار الفتوى يختلف عن مدار العمل. ولذا دوما أقول عليك بلجنة الفتوى بالأزهر الشريف، مع تذكير السائل بأن يتقي الله فيما يتلفظ به ويعلم أنه مساءل عن ذلك، وحذار أن يذهب إلى المفتي الذي يفتيه فيقول أنا لم أقصد شيئا ولم أنتوي الظهار ولم أنتوي الطلاق. فاعلم أنه إن كان في نيتك خلاف ما تقول فلم يفتك أنت، وإنما أفت في واقعة غير واقعتك، فأرجو أن ننتبه إلى ذلك. ففتوى المفتي وحكم القاضي لا يحل لك الحرام ولا يحرم عليك الحلال. النقطة الأخرى من هذا السؤال، طلق امرأته برسالة على المحمول، هي كانت عايزة تبعت لوالدها أو لأمها، تبعت استغاثة سريعة، فإذا به وقد بادرها برسالة أنهت العلاقة الزوجية بينهم، طلقها من على محموله هو، هل يقع هذا الطلاق؟ الطلاق على المحمول طلاق بالكتابة. الطلاق الأصل فيه أن يكون باللفظ، يتلفظ الزوج بالطلاق. فالطلاق كما عرفه أهل العلم رفع قيد النكاح بلفظ في الحال أو في المآل، لفظ ينهي العلاقة الزوجية في التو والحين، كقول الرجل لامرأته أنت كذا. فمتى تلفظ بلفظة الطلاق وقع الطلاق وترتب أثره منذ تلفظه به، أول ما يقول قاف طالق خلاص انتهت وقع الطلاق. أو في المآل، كأن يعلق الطلاق على فعل شيء، إن خرجت إن رحت إن وقفت إن قعدت، كل الكلام اللي بنسمعه ده طلاق معلق، إن فعلت الشيء وقع الطلاق كما بينا ذلك مرارا، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، ولكن خالف ابن تيمية عليه رحمة الله وتلميذه ابن القيم، وقال إن انتوى الطلاق وقع الطلاق، وإن قصد الحلف والتهديد عليه كفارة يمين. فما يجيش الرجل يكون قصده الطلاق ويخلص منها وزهقان يروح للمفتي يقول له والله أنا يعني كنت هددها، يعني إن كذب على المفتي فأين هو من الله عز وجل. فالرسالة بالطلاق، الطلاق نقول يقع بلفظ في الحال أو في المآل، هذا هو الأصل، ولكن يقع الطلاق أيضا بالكتابة المستبينة، الكتابة الواضحة التي لا لبس فيها ولا غموض، الكتابة المرسومة كما يقول الفقهاء يقع بها الطلاق. فمتى كتب لامرأته كتابا واضحا، أي كتابة بخط يده، قال لها أنت كذا، وقع الطلاق. إن قال لها يا فلان أنت كذا، وقع الطلاق. إن أرسل بمحموله هو على محمولها يطلقها فقد وقع الطلاق. يبقى الطلاق بالمحمول، والله سبحانه أعلى وأعلم، يقع طالما أرسل إليها على جهازها يخبرها بالطلاق، فقد وقع الطلاق في هذه الحالة، والله سبحانه أعلى وأعلم. وأما لكن طبعا إيه اللي إذا كان المرسل غيره، يعني من باب الكيد والعياذ بالله وما يحدث في هذه الأيام إلى آخره، فهذا لا يرتب أثرا. يعني اشترط أن الزوج هو الذي يرسل وهو الذي يكتب لامرأته وينتوي الطلاق، هنا يقع الطلاق فورا. طب ولو طلق امرأته بالرسالة على المحمول، هل يقع الطلاق بغير إشهاد؟ تتمة السؤال. نقول والله سبحانه أعلى وأعلم أن أهل السنة لم يشترطوا الإشهاد على الطلاق لوقوعه، وإنما يندب الإشهاد على الطلاق. وإن طلق الرجل من غير إشهاد يندب له أن يشهد بعد ذلك، لكن الطلاق يقع ويرتب أثره بغير شهود، نعم، ولكن الذي خالف في ذلك ليس من أهل السنة، وإنما الشيعة الإمامية، الشيعة الروافض، هم الذين خالفوا أهل السنة في هذه المسألة وذهبوا إلى مذهب ما أنزل الله به من سلطان، فقالوا بأن الطلاق إن وقع من الزوج بغير شهود فهو لم يقع. الزوج مع مراته وبالشكل مع بعض، تقول له طب إن كنت راجل طلقني، وراجل يا خبر أبيض كل الشنب ده هو مش راجل، طب روحي وانت كذا. عند أهل السنة وقع الطلاق، لكن الشيعة الإمامية، الشيعة الروافض، لا يوقعون مثل هذا الطلاق في شرعهم. عندهم لابد من حضور الشهود في مجلس العقد وقت تلفظ الزوج بلفظ الطلاق. وهذا القول ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد طلق أم المؤمنين حفصة ولم يشهد على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلق ابن عمر امرأته، وعلى الرغم من أنه كان طلاقا بدعيا، وقع الطلاق وأمره بمراجعتها. وهل المراجعة تكون إلا بعد وقوع طلاق؟ ولم ينكر عليه سوى أنه طلقها طلاق البدعة، وأمره إذا أراد أن يطلق بعد ذلك أن يطلق طلاق السنة. يطلق المرأة وهي غير حائض في طهر لم يمسها فيه، هذا هو طلاق السنة، لكن طلاق البدعة واقع. ولم ينكر صلى الله عليه وسلم عليه أنه لم يشهد على طلاقه، فلو كان الإشهاد واجبا لأشهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما طلق حفصة رضي الله عنها، بل وقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم ابنة ملك الجون ولم يشهد على ذلك لما استعاذت بالله منه فقال عذتي بعظيم الحقي بأهلك أو الحقي بأهلك، ففارقها النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ من ألفاظ الكنايات مع النية، والله سبحانه أعلى وأعلم. فطلقها صلى الله عليه وسلم ولم يشهد على ذلك. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طلق امرأته وهي بنت عاصم ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، وهي أم ولده عاصم، لم يشهد على ذلك ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الرحمن بن عوف لما طلق امرأته طماضر ما أشهد على ذلك ولم ينكر عليه الصحابة، وإنما ورثها عثمان لكون الطلاق في مرض موته، وفاطمة لما طلقها زوجها فاطمة بنت حبيش لما طلقها زوجها وهو غائب البتة كان بالشام ولم يشهد على ذلك ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صنع هذا الصنيع مما يدل على أن اشتراط الشهادة لإيقاع الطلاق هذا لا يعرف أهل السنة إنما الطلاق يقع وإنما يندب الإشهاد على ذلك بعد صونا للحقوق وإثباتا لها والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. الانتهاء الوقت ولم يتبقى إلا دقائق معدودات فإننا نكتفي بسؤال نختم به بأمر الله وهي الأخت الكريمة التي سألت عدة أسئلة لكن لا يتسع المقام الآن إلا لنجيب عن سؤال واحد بأمر الله وكانت من ضمن الأسئلة التي عرضتها هي حكم نزع الشعر بين الحاجبين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النمص وعندنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما لعن النامصة والمتنمصة وجاءت إليه هذه المرأة وهي أم يعقوب الأسدية وأنكرت عليه ذلك والحديث في صحيح البخاري وتعلمون قصته لما قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لعن الله في كتابه قالت إني تصفحت ما بين دفتي المصحف فلم أجد ذلك قال إن قرأتيه فقد وجدتيه ألم تقرأ قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى قالت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لعن النامصة والمتنمصة قالت فإني أرى أهلك يفعلونه قال فاذهبي فانظري فما وجدت إلا خيرا قال والله لو كانت تفعله ما جامعتنا أي ما عاشت معه في كنفه أو كما قال. وأهل العلم فيما يتعلق بالنمص قالوا أنه يحرم ترقيق الحاجبين أو إزالتهما بالمنقاض أو بالمنماص أو بالمنقاش وهو ما يعرف الآن بالملقاط كل هذه أسماء له كان يزال شعر الحاجب بها المنماص أو المنقاض أو المنقاش أو الملقاط في أيامنا هذه فيحرم ترقيق الحواجب ويحرم إزالة شعر الحاجبين. لكن فيما يتعلق بما إذا كانت المرأة قرناء اجتمع شعر الحاجبين عندها فسد ما بينهما يقال هذه امرأة هاهنا هذه قرناء مقرونة الحاجبين أي اجتمع حاجباها حتى شكل شكلا واحدا هل يجوز لها أن تذيل ذلك؟ ذهب أهل العلم إلى أن ذلك يدخل في النمص ونص الطبري عليه رحمة الله على ذلك صراحة وقال ولو كانت مقرونة الحاجبين يحرم أن تزيل ما بينهما لكي تبدو وكأنها بلجاء أو وكأنه أبلج يعني أبلج يعني لا يوجد شعر بين الحاجبين. أما المرأة المقرونة الحاجبين اجتمع شعر حاجبيها فشكل شكلا واحدا فنص الطبري على أن ذلك يدخل من ضمن التنمص الذي هو من صنيع الجاهلية ومن ثم فالمرأة لا ينبغي أن ترقق شعر حاجبيها ولا أن تزيل منه شيء زي اللي بيحصل تحلقه وتحط مكان منه كحل أو ما شبه ذلك أو ترققه أو إلى غير ذلك ولا أن تزيل الشعر الذي في وسط الحاجبين والله سبحانه أعلى وأعلم. والطبري يقول لا تفعل ذلك لا لزوجها ولا لغيره ومن ثم فهو محرم والله سبحانه أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم و وجنته لهم دار رضا الله غايتهم وهم للحق أنصار.